الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الأول المعقود لقراءة كتاب الشرح والإبانة للعلامة الإمام الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت العاشر من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والإمام العلامة ابن بطة رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين في زمن السلف الصالح، ويعتبر من كبار المنافحين عن مذهب وطريقة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب الذي بين يدينا وهو كتاب الشرح والإبانة يعتبر مع كتابه الأول الذي هو الإبانة الكبرى يعتبر من عمد كتب أهل السنة والجماعة السلفيين في باب العقائد من كتب السلف رحمهم الله تعالى. والشرح والإبانة أو المسمى بالإبانة الصغرى في بعض المخطوطات يعتبر خلاصة ومختصر من الإبانة الكبرى، أو هو كتاب بإزائه، لكن المصنف رحمه الله تعالى قصد الاختصار، قصد الاختصار في رسالته هذه، بخلاف كتاب الإبانة الكبرى فإنه إنما قصد الاستطراد. كذلك في هذا الكتاب وفي كتابه الأول الإبانة الكبرى ذكر عقيدة السلف كاملة بلا نقص في مسائلها، وبهذا يكون هذا الكتاب وما هو مثله من أمات الكتب، من أمات الكتب العقدية. والصواب أن نسميها أمات وليس أمهات، لأن أمهات خاص ببني البشر، أما من عداهم فيقال أمات. فهو انفرد رحمه الله باستخصاص جميع المسائل العقدية، كما انفرد باستخصاص جميع المنهيات في الشريعة الإسلامية. ولا شك أن كتاب الشرح والإبانة كاسمه فهو شرح وإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وهو في كل ما يقوله يبنيه على آية أو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وحديث أو أحاديث نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قول أو آثار سلفية. فهذه العقيدة هي عقيدة منقولة معقولة، وليس فيها قالوا وقل، وإنما فيها قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. كذلك اشتمل الكتاب في ذكر بيان مسائل الإيمان والإسلام وكون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وذكر صفات الله جل وعلا ومسألة رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، وتطرق لمسائل القدر. كذلك استطرد في مسائل عذاب القبر والصيحة والنشور والبعث والصراط التي تسمى بمسائل اليوم الآخرة حتى دخول أهل الجنة الجنة، كما تطرق ضمن ذلك في بالمسائل الغيبية كالملائكة والجن والشياطين. وكذلك تطرق إلى قضية مهمة وهي قضية فهم سلف الأمة والوقوف في مسائل الإيمان بما روته العلماء ونقلته الثقات من الأئمة الأثبات أهل الآثار أهل السنة والجماعة. ثم كذلك رحمه الله تعالى قد أدخل في هذا الكتاب بعض المسائل الفقهية كما هي عادة أهل السنة لبيان علامات أهل السنة، مثل مسألة المسح على الخفين، مسألة تعجيل الإفطار قبل ظهور النجوم، مسألة المبادرة بصلاة المغرب، وغيرها من المسائل التي يراها المصنف رحمه الله أنها تعتبر من علامات أهل السنة والجماعة. كما أنه رحمه الله في ثنايا الكتاب حذر من البدع ومن المبتدعة ومن كثير من طوائفهم بأسمائهم وأوصافهم، حتى يكون المسلم على حذر من هذه الفرق. هذه خلاصة ما في محتوى هذه الرسالة التي نبدأها إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم وفي السبت القادم، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع أخينا الشيخ أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا وخطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع. وويم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال، من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتجلجلها قدم.
لتلجلجها.
نعم. أحسن الله إليكم.
تلجلج البحر يعني إذا مات.
نعم. أحسن الله إليكم. ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبيت والحلم، جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤلفين
من المؤلفين
صلى الله عليه وسلم، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم.
المجانبة بالباء هنا مكتوب بالياء خطأ، لمن خالف عقدهم.
أحسن.
عقدهم يعني عقيدتهم، لأن العقيدة تجمع مصدره عقد يعقد عقدا، واعتقد يعتقد عقيدة. نعم.
أحسن الله إليك. وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله.
المصنف لما يقول شرح السنة، المقصود بشرح السنة عنده شرح الاعتقاد، فهو من العلماء المعروفين الذين إذا أطلقوا كلمة السنة يعنون بذلك الطريقة الصحيحة في الاعتقاد، وليس المقصود بالسنة هنا الأحاديث كما هو قول أهل الآثار، وإنما هذا على طريقة كتاب السنة للمزني تلميذ الشافعي، السنة أو صريح السنة وأصول السنة، وكذلك السنة لعبد الله بن أحمد وهكذا. فمقصوده بشرح السنة أي شرح الاعتقاد، ولا شرح المسائل الاعتقادية إنما تكون بالإجماع، لأن العقائد الصحيحة عقائد إجماعية قبل وجود الفرق الغوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله.
ما لا يسع المسلمين جهله مفعولين.
ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين، وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين.
يعني من هذه المقدمة نستشف أن المصنف رحمه الله الذي عاش في القرن الرابع ابتداء من سنة 400 من الهجرة إلى سنة 80 و300 من الهجرة و87 و300 من الهجرة، فهو يعتبر من العلماء القرن الرابع، وشاهد تلاطم الكثير وظهور بعض أو علامات لبعض أهل البدع وظهور بعض البدع من حيث السلطان والقوة، وكذلك وجود الاختلاف والتفرق بين المنتسبين إلى السنة. فعاش المصنف رحمه الله جانبين: جانب الاختلاف الموجود بين المنتسبين إلى تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعاش جانب الاختلاف العقائدي الذي ظهر فيه بعض أهل البدع. ويعتبر زمن المصنف رحمه الله يعني زمنا كثير التلاطم، لا سيما من بعد 50 و300. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به، متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار، ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الإمام ابن بطة مسند، وكل ما يقوله من العلم عنده أسانيد، وإنما في هذا الكتاب الشرح والإبانة الصغرى قصد حذف الأسانيد اختصارا، فكأن الرسالة للمتوسطين في طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
طبعا الإمام ابن بطة لم يلتقي بالإمام أحمد، لأنه ولد سنة 400، يعني وجد بعد 300، والإمام أحمد توفي قبل ذلك بقرابة 30 عاما وعلى هذا أو أكثر، فيكون الإمام ابن بطة من تلامذة الإمام أحمد، فيروي عن الإمام أحمد بواسطة أو واسطتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة.
هذه مسألة عظيمة، مسألة لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. والجماعة جماعتان: جماعة الدين ما كان عليه سلف الأمة، فيلزمنا أن نكون على ما كانوا عليه وأن لا نفترق، وهذا الافتراق عنهم يؤدي إلى ذهاب هيبة الدين واستضعاف المسلمين. والأمر الثاني لزوم الجماعة جماعة الدنيا، جماعة الحاكم، جماعة ولي الأمر، والتنازع هاهنا يؤدي إلى ذهاب هيبة الدنيا وضعف المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطئهم وخطهم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم.
يعني في هذا العبارة دلالة على جواز الهجر تدينا، هذا مقصود المصنف. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، مقصود جواز الهجر تدينا لإصلاح الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال صلى
يعني
الله عليه
وسلم سبب ضرب بعض قلوب بني إسرائيل ببعض ولعن بني إسرائيل على لسان الأنبياء أن المخالفين للدين ما كانوا مهجورين، هذا مراد المصنف. فمتى ما وجد في الأمة أن أهل البدع والزيغ والضلال لا يهجرون فهذه علامة شر ونذير سوء به تستحق الأمة اللعن عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي، قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ.
دليل حديث الافتراق كتاب الله جل وعلا، فلا يأتي أحد يقول هذه الأحاديث لا يصح، فإن الله يقول سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحوبون هم الذين من علاماتهم التمسك بما كان عليه سلف الأمة ولا يختلفون عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه
وسلم. والتماري له صورتان: الصورة الأولى بناء الدين على الظن والهوى، والصورة الثانية المجادلات والمناقشات مع أهل البدع وأهل الزيغ والضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا، يرد بعضهم على بعض، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين.
المقصود هذا الحديث فلا تضربوا كتاب الله بعضه، مقصود هذا الحديث أن الإنسان دائما وأبدا إذا وجد آيتين أو نصين متناقضتين لا يجعل التناقض متوجها إلى النص، يجعل التناقض راجعا إلى قصوره على العقل، وبهذه الطريقة ندفع الوهم والضعف عن النصوص الشرعية. وأما إبقاء الظن على أن الآية متعارضة مع هذه الآية ولا نوجه ذلك إلى نقصان عقولنا وضعف بصائرنا، هذا يؤدي إلى إذا عياذا بالله الشك في الدين، ليس في الوهلة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، لكن سيؤدي إلى الضعف في الدين. الواجب على المسلم أن يعتقد أن كلام الله المنزل لا يمكن أن يتعارض، فإذا ما ظن التعارض يرجع بالوهم والظن إلى عقله وقصور إدراكه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل.
المقصود بأهل القدر هم طائفتان: القدرية الغلاة الذين يقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، وهؤلاء اندثر، ومن أسهم ورؤوسهم عمرو بن عبيد. والصنف الثاني القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم ممن يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وقال صلى الله عليه وسلم: علمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا.
يقصد حديث عبد الله بن حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: قتل أبوه عمرو واستشهد في معركة أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا جابر، أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم.
ويصبح كافرا عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. وقال صلى الله عليه وسلم:
والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين: لماذا المولدون هم الذين أفسدوا الدين سواء في بني إسرائيل أو في الأمة؟ لماذا؟ لسببين اثنين: الأول العجمة التي دخلت عليهم وعدم فهمهم للعربية الفصيحة. السبب الثاني أن أخوالهم يؤثرون فيهم شاءوا أم أبوا، فأخوال الرجل أنت أخوالك إذا كانوا أهل الديانة يؤثرون عليك، وإذا كانوا أهل الفساد يؤثرون عليك، إذا كانوا رجالا يؤثرون عليك، إذا كانوا مبتدعا يؤثرون عليك. هذا هو وجه هذا الحديث. نعم. سواء قلنا إنه موقوف أو مرفوع، والموقوف هو الأصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس.
فإذا لم يبق عالم، إذا قلت لم يبق تصير عالما. يجوز الحديث روايته على الوجهين: إما أن تقول فإذا لم يبق عالم، أو فإذا لم يبق عالما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان صلى الله عليه وسلم
من أسباب الضلال في باب العقائد القيل والقال، أنت تقول أقول كذا وكذا، فلان يقول أقول كذا وكذا. والواجب في هذا الباب على وجه الخصوص وفي جميع أبواب الدين التوقف على النص وعدم الخوض فيما هو فهم أو فيما هو استنباط. مسائل العقائد لا يجوز الخوض فيها بما نفهم، لأن فهومنا قاصرة عن الغيبيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها.
وفي رواية نهى عن الغلوطات. طبعا هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول بعض أهل العلم، والمقصود كما روي عن الأوزاعي وغيره نهى عن الأغلوطات، أنك تسأل سؤال تريد أن تغالط خصمك، توقعه في الخصم. فإن الأغلوطات من مسائل اليهود، قالوا: سلوا محمدا عن الروح، فإن أجابكم بكذا فإنه يقع في الغلط، وإن أجابكم بكذا فإنه يقع في الغلط. فقال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، فأمره ألا يخوض فيها. ومن الأغلوطات أنك تورد سؤالا مركبا تركيبا خاطئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم.
الصواب بهمزة الوصل، اتركوني ما تركتكم، ليس بهمزة قطع، اتركوني ما تركتكم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون.
الحسن المقصود به ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، إمام البصرة وزاهدها وعابدها، تربى بين يدي أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم،
هذا جاء على وجه الخصوص، وجاء على وجه العموم كما أورده المصنف. أما على وجه الخصوص فالخوارج كلاب النار، وهذا في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
وهنا لا بد أن ننتبه، ما المقصود بصاحب البدعة؟ من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، مثل: لا تقول للمنافق السيد، فإنكم إن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. ما المقصود بالمنافق؟ ليس المنافق من أنت تظن أنه منافق وأخوك لا يعلم أنه منافق فيطلق عليه اسم السيد فتقول له أنت أبغضت ربك، لا، المقصود بالمنافق معلوم النفاق، لا يختلف عليه اثنان. إذن المقصود من وقر صاحب بدعة معلوم البدعة، لا من هو متنازع في الحكم عليه ببدعته. يعني أنا وأنت لن نختلف في أن فلان من الناس كابن كلاب من رؤوس أهل البدع، أنا وأنت لن نختلف في أن عمرو بن عبيد من رؤوس الضلالة القدرية، أنا وأنت لن نختلف في أن الزمخشري من أئمة المعتزلة. فهنا لا يجوز توقير هؤلاء، هذا المقصود. أما أن تأتي بإنسان أنت تراه مبتدئ، أنا لا أراه مبتدئ، ثم إن رأيتني سلمت عليه، أو إن رأيتني قلت له شيء ألحقتني به، هذا جهل مركب لم يكن عليه فهم السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو ثم تلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره.
وقد صور هذا الخط الحافظ ابن حجر في شرحه على الفتح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
هذه من علامات مجانبة أهل السنة الجدال والقيل والقال وكثرة الأقوال وترك الفعال، بدل ما يدعو الناس إلى التوحيد وإلى السنة ينشغل بالتفسيق والتبديع والتكفير. اليوم جاءتني رسالة وعدة رسائل من أناس اختلفوا في تكفير شخص وهم في الغرب، بدل ما يكون همهم إدخال الناس في الإسلام صار همهم كيف يخرجونه من الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إلي.
طبعا هنا سؤال: أليس الإمام ابن بطة يعلم أن هذه الأحاديث بعض أسانيدها ضعيفة؟ الجواب: بلى. فكيف إذن يريدها؟ الجواب: يريدها لأنه يرى جواز الاستشهاد بها من باب أنه إما دل على ما في معنى هذا الحديث آيات من كتاب الله، أو أنه يرى أن الحديث الضعيف يجوز الاستشهاد به في الاعتضاد لا في الاعتماد، وهذا طريقة عامة علماء السلف، جواز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في باب الاعتضاد لا في باب الاعتماد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا.
فطوبى للغرباء، طوبى يعني حسن المآب، وطوبى بمعنى الجنة، فالغرباء لهم حسن المآب وحسن المآل ولهم الجنة. من هم؟ الذين إذا فسد الناس صلحوا، صلحوا بضم الله، صلحوا يعني أنهم لا ينجرفون مع الناس، هذا معنى صلحوا. ورويت هذه الكلمة أو هذه الجملة: الذين إذا أفسد يصلحون ما أفسد الناس، فعلى هذا المعنى متعدي. معنى هذا أن الغرباء لهم صفتان: الصفة الأولى أنهم صالحون في أنفسهم، الصفة الثانية وهي الأهم أنهم مصلحون، أنهم مصلحون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
نعم، حب الصحابة هذا من أساسيات الاعتقاد، وذلك لأن الإنسان الذي يعرف للصحابة قدرهم يقبل ما ورد من طريقهم، فهم شهودنا في نقل الكتاب وفي نقل السنة، وهم منور بصائرنا في فهم الكتاب والسنة. فإذا طعن فيهم أو رضينا بالطعن فيهم، فمن أين سنأخذ الكتاب؟ من أين سنأخذ السنة؟ وبأي ضوء وبأي نور سنفهم الكتاب والسنة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال معاذ: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدا من أصحابي.
المقصود بأطع كل أمير يعني من المسلمين، وصل خلف كل إمام يعني من المسلمين، فشرطه كما جاء في صحيح البخاري: لا ما قاموا فيكم الصلاة، شرطه أن يكون مسلما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت نعم بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبرائيل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهون فيضلون به.
يعني لا يتنورون بفهم وبصيرة السلف، فيصبح كل قوم يقدم عقله ورأيه في فهم القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال: هيهات، ذهب ملح القوم. ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد.
وأنت إذا أردت أن لا يكون طعامك ماسخا ولا مملحا، فخذ بفهم سلف الأمة، فهم ملح الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة، وهكذا ندخل الجنة.
أي وربي، نسأل الله أن يحشرنا معه.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
جبريل وميكائيل أو مكائيل فيه عدة لغات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم:
وهم الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون المهديون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحابي.
لو أن إنسانا سب أمك ما رضيت أن تكون بجوارك ولا أن تأكله ولا أن تشاربه، فكيف من يسب أمهات المؤمنين؟ نعم.
قال: وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون.
وتاب عليهم وهو يعلم أنهم سيخطئون، فقد قال رب العزة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وأمرنا بالاستغفار لهم مع علمه بأنهم ربما يخطئون حتى يصل القتل والقتال. فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في سورة الحشر: حشرني الله وإياكم معهم. نعم. آمين.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
طبعا المقصود أبي بكر ليس هو النهي عن الاستنباط كما يفهمه البعض، وإنما مقصود أبي بكر هو الخوض في كتاب الله بالمقايسات، وإلا فالفهم في كتاب الله مطلوب كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم.
هذه قاعدة مضطردة، يجب على المسلم أن يعتقد أن الله لا يأمر إلا بما فيه الحكمة، ولا ينهى إلا بما فيه الحكمة. ومن أعظم الحكم أن المأمور فيه نفع العباد، وأن المنهي فيه مضرة العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. وقال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنقه.
علي رضي الله عنه، ولا ينبغي تخصيصه بكلمة كرم الله وجهه، وإن درج هذا على ألسنة بعض العلماء، لكن الصواب هو ترضي عنه كما قال الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن قيل إنه لم يسجد لصنم، فأبو بكر لم يسجد لصنم، كذلك عبد الله بن عمر لم يسجد لصنم، عبد الله بن الزبير لم يسجد لصنم، الحسن والحسين لم يسجد لصنم. فقال علي رضي الله عنه: الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنق أو إن ضربت فيه عنق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وجلد عمر رضي الله عنه
صبيغا هذا خطأ مطبعي سقط فيه الباء صبيغا التميم نعم
أحسن الله إليكم
وكان صبيغ وضيئا أيضا نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن
حتى إن صبيغ لما صارت فتنة الخوارج وخرج الناس على علي جاءه أناس فقال له ألا تخرج معنا قال نفعتني درة الرجل الصالح عمر قد أخرج كل ما في رأسي الجراثيم خرجت خلاص فلا يمكن أن يرى النصوص معوجة نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل وقال ابن عمر من ترك السنة كفر وقال عمر بن عبد العزيز السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل وإنما كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم
وإنهم يعني السلف كانوا على المنازعة والجدل أقدر منا فلماذا تركوا الجدل يعني لماذا تركوا مناقشة أهل الزيغ أهل البدع لعلمهم أن هذه المناقشات لا تولد إلا مسائل أخرى من الضلالات المجادلات لا تنتج إلا مجادلات لذلك يقول بعض مشايخنا المجادلات عقيمة نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم فقال ابن عباس إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير وإنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار وقال الحسن وما من داء أشد من هوى خالط قلبا وقال أبو قلابة إياكم
أصحاب أبو قلابة بكسر أبو القاف نعم عبد الله بن زيد الجرمي نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال أبو قلابة إياكم
في الحاشية يقولون عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي أبو قلاتة البصري يعني هذا غلط في غلط في غلط ما أدري إيش أسوي قال يكنى أبا محمد وكنية أبو قلابة شلون يكنى بعدين قال وأبو قلابة صدوق أدخل شيء في شيء في شيء ما أدري سبحان الله نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال أبو قلابة إياكم أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات وقالوا الخصومات
يعني لما تقول وقالوا خلاص انت قف عشان نفهم شنو لما تقول وقالوا الخصومات كأن هذا كله صار كلامهم لا غلط وقالوا الخصومات محق الدين مبتدا وخبر
أحسن الله
صح نعم الخصومات محق الدين وقالوا ما خاصم ورع قط الله أكبر
أحسن الله
والله هذا كلام من ذهب من هؤلاء الأئمة نعم
أحسن الله إليكم قال وقالوا الخصومات محق الدين وقالوا ما خاصم ورع قط
الله أكبر
وقال عمران بن الحصين الحياء من الإيمان فقال رجل عنده في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك لا أكلمك أبدا وذكر عن عمران بن الحصين وذكر عن عمران بن الحسين الحديث.
وذكر عند يجوز عمران بن حسين، عمران بن الحسين كله يجوز. نعم
أحسن الله. وذكر عند عمران بن الحسين الحديث.
الحديث
فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمة، وإن السنة فسرت.
نعم، يعني هذا شيء عظيم. العلم الكتاب والحكمة، العلم المنزل، الوحي المنزل، قرآن وسنة. لو قال لك قائل: نصلي كما في كتاب الله، قل له: كيف راح تصلي؟ سيصل إلى النهاية كما في حال زنادقة اليوم ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين، والصواب أنهم زنادق. إن الصلاة يعني الدعاء، خلاص تدعو أنت مسلم، صار حالهم مثل حال النصارى، صلاة دعاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصيام الإمساك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال: يوشك رجل على أريكته يأتيه مما أمرت أو نهيت، فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم.
نعم، فلا أعرفن بهمزة قطع، فلا أعرفن الرجل منكم، يعني كذلك لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل. وفي رواية عند أبي داود: فلا ألفين أحدا منكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وقال رجل لابن عمر: أرأيت فقال: اجعل أرأيت باليمين، إنما هي السنن.
اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. اجعل همزة وصف وليس همزة قطع. نعم
أحسن
يعني
الله
لا
عليكم.
يجوز أن تترك السنة بالمقايسات العقلية. إن استطعت أن تفعل السنة وأن تقول بالسنة فبها ونعمة، وإلا فلا يجوز أن تتركها بالمعارضات العقلية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. وقال قتادة: لم أفتي برأيي منذ 30 سنة.
المقصود ما لم أفتي برأي، يعني بقياس بأي شيء يفتي. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال السلف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل
ليعموا بها عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. ليعموا بها عباد الله. قال: وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. وقال عكرمة في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أولي الأمر يعني أبو بكر وعمر، وهذا التفسير صحيح. المقصود أولي الأمر منكم، إذا كان المقصود بأمر الدين فأبو بكر وعمر على رأس أولي الأمر، وإذا كان المقصود أمراء الدنيا فأبو بكر وعمر على رأس أمراء وخلفاء المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على كتاب الله، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن.
نعم، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواترا لفظيا معنويا. قال: اكتب، لا يخرج من هذا إلا حقا. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: لزوم السنة والجماعة.
الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: أفضل السعادة حسن الرأي عن السنة. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أردنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
في رقم 79-80 الظاهر الشيخ نسي نفسه فورد الأسانيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن سيرين: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة.
المقصود أن أهل البدع قليلا ما يتوبون عن بدعهم. أهل البدع أئمتهم وظلالهم قليلا ما يتوبون، وهذا واقع. لو نظرت إلى الذين يتركون البدع من علماء الضلالة تجد 1 إلى 1000، ولكن عوام أهل البدع ربما يسهل عليك أن تدلهم إلى السنن، فعليك بعوامهم ودع عنك أئمة ضلالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما كان ينكره اليوم.
الله أكبر. هذا من أعظم علامات أهل البدع، أنهم ينكرون شيئا كانوا يقولون به، أو يقولون شيئا كانوا ينكرونه. لذلك وصول السلفية وصول السنة ثابتة لا تتغير، ما في شيء اليوم عقيدة وبكرة مو عقيدة، ما في شيء عندهم اليوم إيمان وغدا كفر، لا، هذا لا يمكن أن يوجد عند المتبعين لسلف هذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا.
الله، كنا نعرف بعض طلبة العلم ينكر أشد الإنكار على بعض علماء الضلالة، أشد الإنكار، وما انتحزب حتى صار يتقرب ويتزلف إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال: وقال أرطاة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى.
لماذا؟ اكتب لي أن صاحب الفسق يرى نفسه مذنبا، فلا يزال قلبه يؤنبه ويحثه على الرجوع إلى الله جل وعلا، وصاحب البدعة يرى نفسه متقربا إلى الله ببدعته. تخيل إنسان يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله، هذا أعظم من إنسان خالف أمر الله جل وعلا ويرى نفسه مقصرا. ومن هنا تقول إن صاحب الخطأ وصاحب الزلة أشبه أباه آدم، لما أكل من الشجرة أظهر التوبة. وصاحب البدعة أشبه صاحب إبليس، صاحبه إبليس، فإنه بدل ما يظهر التوبة يظهر التعليل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم.
لأن جلوس إلى النصارى في بيعهم معلوم أنهم سيتحدثون فيما هو من الكفر والشرك الصريح الذي لا يتلبس على أحد، بخلاف المتخاصمين في الدين فإن في كلامهم شيء من الحق ربما يضل به الناس، هذا مقصوده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا.
سنيا، ليش ما سنية. تحب كلمة سنية؟ أحسن الله. فاسقا الشاطر عندهم في لغتهم يعني الحرامي، بخلاف عندنا اليوم الشاطر يعني الذكي. الشاطر في لغة السلف يعني الحرام، اللص يسمونه شاطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
تعرف هذا؟ أنهم يسمون اللص شاطر.
عرفتها منك.
زين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
أنا أعرف ناس يعني من أصحاب المعاصي، كل ما شافوني إيش يخدع الله أن يتوب عليه، أقول له اترك الدخان، يقول إيش يخدع الله أن يتوب عليه، هو عارف، ولا يمكن أن ترى مبتدعا يقول لك ادعو الله أن يتوب عليه، ما يستحيل، بالعكس كل ما يشوفك وده أنك تناقشه ولا لا. وأنا أعرف واحد منه كل ما شافني قال تعال نتناقش، قل ماني فاضي لك. نعم. يموت كمدا. والله يموت كمدا وربك. حتى أنها مرة أخبرني أحد أصحابي يقول فلان يقول تكفى بس خل شيخ أبو صلاح يجي يسمع يتناقش. قلت له والله لو يموت ما تناقش. نعم. نحن لسنا على شك من ديننا، فوالله الذي لا إله إلا هو إنا على يقين من كتاب ربنا وسنة نبينا وهدي سلف أمتنا. نعم. نسأل الله الثبات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال حبذا أن شغلته عن صحبة مبتدع. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك
يعني تعبدها وصار من الزهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما.
ومثل هذا يروى عن الإمام المبارك عبد الله بن المبارك قال: إن من توفيق الله للغر والأعجمي أن يوفق لصاحب السنة من أول وهلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت
الملائي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه.
نعم.
وقال عمرو بن قيس: إن الشاب،
لهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه، لا تدخل ابنك في مدارس تعلمه البدع، تعلمه المحدثات، وتعلمه العلمنة والديمقراطية، تعلمه الرفض، تعلمه الخروج، انتبه، بعد ذلك يصعب عليك أن تربيه على السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عمرو بن قيس إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب.
كاد بمعنى قرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا أيأس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. قال: وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. قال: وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة.
كما هو منصوص القرآن: هل أتاك حديث الغاش وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بتعبه في عبادته يصل إلى عذاب الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع.
وروي نحو هذا عن الصديق رضي الله عنه. ولذلك إبليس لا يحرص على المعاصي بقدر ما يحرص على نشر البدع. أول هم إبليس نشر الشرك، وباب نشر الشرك البدع، وباب نشر البدع الهوى، وباب الهوى حب المعاصي وحب الظهور وحب المخالفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة.
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. نعم، نعم، إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمان، يعني صار يحمل في قلبه الخديعة والغش للمسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال طلحة بن مصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة. وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا تضرا أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
المقصود بالأسماء المحدثة في زمانه هو مثل إيش؟ الحرورية والأزارقة والنجدات من الخوارج، مثل السبائية والقدرية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان.
إنما حدثت هذه الأهواء في آخر خلافة عثمان، ظهرت بوادرها 32، ثم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العقد سينفرق أو ينقطع 32 أو 33، حتى كان قتل عثمان 35. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف.
هذه قاعدة مضطردة من كلام أبي قلابة رحمه الله تعالى الجرمي. كل مبتدع يرى السيف والخروج. لماذا؟ لأنه لا يرى السمع والطاعة إلا لمن يكون منهم بخلاف أهل السنة والجماعة. فالإمام أحمد كان يوجب السمع والطاعة للخليفة، والخليفة المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا من خلفاء الاعتزال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو قلابة في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال أبو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحر رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وقال ابن عباس: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
ربقة الإسلام،
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم.
طبعا المقصود بمحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، وإنما ينسب إلى أمه لأن أمه من سبي بني حنيفة، فإن علي رضي الله عنه كان مع المقاتلين الذين قاتلوا المرتدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفقهون الناس. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا.
قول ابن عباس السابق: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. المقصود بالربقة هنا يعني الرباط، رباط الإسلام من عنق. فإن الإنسان إذا فارق الجماعة، سواء كانت الجماعة الدينية أو الجماعة الدنيوية، فإنه في حل من رباط الإسلام، فلا تدري في أي واد سيهلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل.
النخعي،
أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال: هم أصحاب الأهواء. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. وقال العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل.
مصداقه في القرآن، قال جل وعلا: والعمل الصالح يرفعه. ما هو العمل الصالح الذي يرفع الأعمال؟ إنما هو التوحيد والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجا، والعلم يفيض قبضا سريعا. والعلم يقبض.
نعم. أحسن الله. يقبض قبضا سريعا. هذا خطأ مطبعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء.
الله أكبر.
قال: وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة.
لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لأن البدع إنما تكون عوضا أو بدلا عن السنن، كما أن السنن هي عوض عن البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق.
الله.
قال: وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فيما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به، يعني كلام إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي كلام عظيم. يقول: لو بلغني أن الصحابة لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت. قد يقول قائل: طيب القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فكيف يقول ما جاوزت ظفرا؟ لأن المسلم يحسن الظن بالسلف، فحينئذ ماذا سيقول؟ يقول: هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، ولذلك السلف كانوا يغسلون أظافرهم فقط. هذا من مراد الإمام إبراهيم، حسن الظن بالسلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال.
لله در، ولد قبل البدع. نعم.
وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا.
الله أكبر. عامر بن شراحيل الشعبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله.
نعم، من علامات الضلالة أن الشيء حدث بعد. طيب، يكفي أن تعلم أنه ما دام أنه حدث بعد فهو ليس بدين، لأن الدين ما كان عليه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاهم من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله: يدعو دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
بئس ما مات عليه. نعم.
قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي.
نعم.
الكفي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن حرب قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. در، ما شاء الله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. وقال إبراهيم النخعي: ما خصمت قط. وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لن يبالي الله بشذوذه. وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال علي كرم الله وجهه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله.
وهذا كان بعدما عمي، ولذلك قال: أروني بعضه، يعني جيبوا لي وأنا ما أشوفه، خلوني أمسكه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية.
طبعا كلام ابن عباس على وجه الزجر، وإلا فهذا ليس إلى كل أحد، إنما هذا إلى الحكام وإلى الأمراء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا.
هذا كلام منطقي واضح جدا جلي. أهل البدع لا يزدادون من الله إلا بعدا. لماذا؟ إنهم يتقربون إلى الله بالبدع. أرأيت لو أن إنسانا توجه إلى القبلة يريد الحج ثم قصد عكسه، فلا يزداد من الكعبة إلا بعدا. فكذلك أهل البدع يريدون التقرب إلى الله ثم يعكسون ويضادون أمر الله ورسوله، فكيف يصلون إلى القرب؟ أنى لهم القرب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مرة الطيب،
مرة الطيب،
وقال أحسن الله إليكم، وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدة
في اسمه الإضافة وحكي في اسمه القطع، فتقول: وقال مرة الطيب، وقال مرة الطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: وأفئدة هوى، قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. قال: وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء: أيها أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك. فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم: أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة.
كان بعض السلف يقول: نعمتان لا يدري بأيهما أفرح، الإسلام أو السنة. الإنسان يفرح بهذا وهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
نعم.
قال: وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر. أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال لي: يا أبا محمد، والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه، فلا ندع الصلاة خلفه.
الله أكبر. لا ندع الصلاة خلف الحكام أيا كان، ما داموا يقيمون لنا الصلاة فنحن نصلي خلفهم. ترك صلاة الجمع والجماعات خلف المخالفين هذه من البدع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن وهب: سئل مالك عن القدر عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أو خصومتهم أفضل؟ أحسن الله إليكم. قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يراضع ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا.
طبعا قد يقول قائل قبل قليل ذكر أنه لا ندع الصلاة خلف الحكام أيا كان، هنا قال لا تصلي خلفهم، المقصود لا تصلي خلفهم في حال الاختيار، يعني ما دام أنه ليس حاكما لماذا تصلي خلفه؟ أما إذا كان حاكما أو أميرا فأنت تصلي خلفه ولا تترك الجمع والجماعة لأجله. أما في حال الاختيار، يعني مسجد سني ومسجد إمام مبتدئ، تذهب إلى المسجد الذي إمامه سني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: وسئل مالك عن تزويج القدري فقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك.
لم يختلف السلف في أن القدرية الغلاة خارجون من الملة، وهم الذين يقولون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا يعني أنه لا يكونون إلا مثل الكفار. لم يختلف السلف في تكفير طائفتين، الأول غلاة القدرية والثاني غلاة الجهمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصم. قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. قال: وقال مالك: قال لي رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال: قلت: لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا.
الله أكبر.
قال: وقال أبو سهيل: عم أنس بن مالك: شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر: ذلك رأيي. وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم، وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين، وكذلك الخوارج. وقال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. وقال ابن المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك. حسن الله عليكم. لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، ينهون عن أصحاب البدع وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. وقال عبد الله بن عمر الصرخسي:
يعني اسم منطقة بس ما أدري كيف ينطق.
اسم مكان.
يقول: قال عبد الله بن عمر السرخسي: عالم الحرقي أو عالم الحرني، لا أدري، يعني صفة لعبد الله بن عمر. نعم. وصاحب صفة ثانية.
نعم.
عالم وصاحب له صفتان. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب ابن المبارك: أكلت عند صاحب بدعة.
يعني هو الرجل هذا ترجم لعبد الله بن المبارك، كان المفروض ترجم لنا عبد الله بن عمر. يعني عبد الله بن مبارك معروف وليس هو المقصود في الكلام أصلا.
صحيح.
المقصود في الكلام من؟
عبد الله بن عمر.
صحيح. عبد الله بن عمر السرخسي. فهذا يسمى تحكيكا، الله يهدينا وإياه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أكلت عند صاحب بدعة أكلة فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما.
الله أكبر. نعم.
وقال إسماعيل الطوسي: قال لابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. وقال الفضيل: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. وقال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة موسى، ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة فذهبت شريعة عيسى، ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب.
نعم، طاعة السلطان إنما يكون في المعروف وليس في البدع ولا في المحدثات ولا في المعاصي. في ترجمة عبد الله بن مبارك بن عمر السرخسي في بعض الكتب: عالم الخزن أو عالم الحزن، فلا أدري أيهم أصوأ. بعضهم كتبوه بالنقطتين، 3 نقاط: حزن نقطتين الزاي والنون، وبعضهم كتب ب3 نقاط: الخزن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الكفر وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
لا يجوز للإنسان أن يطيع الحاكم في البدع والمحدثات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
نعم، لا شك أمرنا بطاعته في المعروف، ما هو في البدعة. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن،
أي من يصاحب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقظانا، وارتد لنفسك إخوانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. وقال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
يعني إنسان يخفي علينا بدعته راح نعرف يجالس من، يعرف يجالس القدرية، يجالس التكفيريين مثلا، يجالس المرجئة، فأنت تعرف أنه منهم. نعم. وليس المقصود كما ذكرت في ابتداء هذا المجلس، ليس المقصود من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته في الشخص المختلف فيه، هذا فهم سقيم. المقصود في أهل البدع الظاهرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع مالك منهم على أخته وقد كان هويها.
هويها حبلها.
وقد كان هويها فخاف رعيته فقال إن الذي صنعت حلالا، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى. وقال الحسن
هذا الذي جعل بعض العلماء يلحق المجوس بأهل الكتابين في بعض الأحكام مثل قبول الجزية منهم. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجزية من مجوس هجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن: لا يزال هذا الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
الله أكبر. يعني لا، الذين يفسدون الدين هم صنفان، هم صنفان، وأولي الأمر العلماء وأولي الأمر الأمراء. وأولو الأمر العلماء يفسدون الدين باسم المصلحة، وأولو الأمر الأمراء يفسدون الدين باسم السياسة. وهذا واقع من قديم الزمن وليس من اليوم. فيجب على حراس الفضيلة، حراس الدين، أن يحرسوا وأن لا يجعلوا تعظيمهم للعلماء اتباعهم على زلاتهم وأخطائهم، ولا يجعلهم حرصهم على طاعة الأمراء على اتباعهم على البدع والمحدثات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
كل هذا الكلام مكتوب ومسطور في كتب أهل السنة والجماعة، كتب السلفيين، وبعدين يسمونك انبطاحي، ما أدري ليش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
ما شاء الله الثبات. نعم.
وقال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة،
غفلة
ابن غفلة
بتحريكين. نعم.
أحسن الله إليكم: إنك لعلك أن تخلف بعدي فأطع الأمير إن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
دمي دون ديني، يعني يقطع رأسي، لكن لا تنازل عن السنة، لا تنازل عن الدين، يعني يسجني لكن لا تنازل عن الدين، اقطع معاشي لكن لا تنازل عن الدين. هذا مقصود عمر، وهذا أثر عظيم قلما يعمل به الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن لا يكون مداهنا، وعلامة المداهنين أنهم يبذلون دينهم لصلاح دنياهم أو لصلاح دنيا غيرهم من الملوك والأمراء. الواجب على المسلم أن يبذل دنياه للحفاظ على دينه، فيرضى بالقليل ويرضى بالأثرة، لكن المهم عنده بقاء الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. وقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى، يعني في قلبه. وكان الفضيل يقول:
والله هذا الكلام واقع، والله هذا الكلام واقع. كنا نأتي بعض مشايخنا فنجالسهم، والله نحس بزيادة البصيرة. وأذكر مرة من المرات قال لي أحد زملائي وأنا في المدينة: نذهب إلى فلان ندرس عنده النحو، وأنا ما كنت أعرفه. فأول جلسة جلست معه أحسست بظلمة في قلبي، وصار الرجل يدخل الأشعرية علينا من أول جلسة. فقلت له: والله لا آتيه لو لم يوجد في الدنيا نحوي أبدا. مع أنه كان إماما مشهورا من أئمة النحو، يقال أنه يحفظ 100,000 بيت، وكان ربما نحن جالسون عند في مجلس شيخ عبد المحسن العباد وهو يأتي هناك ويقف مذموما لا يجد أحد يناقشه ولا أحد يجالسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة.
الله أكبر.
وقال مجاهد في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة. قال: حسن الرأي يعني السنة. قال: وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك فأكثر من قولي ما شاء الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الفضيل بكى على زمانه فكيف ماذا نقول نحن؟ لا حول ولا قوة إلا قل الأعوان، قل الأعوان والمعين، وأصبح الناس بين مفتون في الدنيا وبين مفتون بالهوى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة. وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفا، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل. وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
في سخط الله أي في غضب الله.
نعم. من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. قال: وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته.
نعم، لا يجوز لرجل مهما كان أن يتبع جنازة مبتدع ظاهر البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
الأصل أن أهل البدع يتركون لأهل البدع، هم يدفنونهم، يتولونهم، يمشون فيه، لكن إذا لم يوجد أحد يصلي عليه، يصلي عليه أحد الناس ولا يصلي عليه الفضلاء وخيار الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن بشير:
كان في المدينة ربما يؤتى بالرجل ولا يعرف ما عقيدته، ربما يكون من سباب الصحابة مثلا، فكان بعض مشايخنا ومنهم شيخنا أبو محمد فلاح بن مندكار رحمه الله يقول: كنا نقول نقيد في الدعاء، نقول: اللهم اغفر لمن شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، نقيد في الدعاء أحسن إذا كنت لا تعرف من الذي أمامك في الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته.
الله أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا، والحروري يجعل عليا كافرا.
الله المستعان.
قال: وقال طلحة بن مصعب:
العجيب اليوم أن هؤلاء وهؤلاء يلتقون ضد أهل السنة، هذا واقع اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. قال: قال رحمه الله تعالى: ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع هاهنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت. قال: وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني، ولا آكل طعام صاحبي بدعة. وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحبي بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. قال: قال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحبي بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. قال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
طبعا المقصود هنا بالشتم حتى لا يتلبس عليك الأمر ويجيك واحد يقول: طيب الصحابة شتم بعضهم بعضا، سب بعضهم بعضا. لا، المقصود بالشتم هنا سبهم وشتمهم تدينا، تقربا إلى الله. يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي تقربا إلى الله، هذا هو الذي يقصده العلماء أنه بدعة وضلالة وكفر وزندقة. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وكذلك استدل بآخر آية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، الإمام مالك على مثل قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي إمام خراسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه، ثم جاز فما ذكروا. وقال الفضيل: يد الله على الجماعة، ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. وقال زائدة: قلت لمنصور يا أبا عتاب
يا أبا عتاب
عتاب أحسن الله إليكم. قال: وقال زائدة: قلت لمنصور يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم. قال: وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدعة غيبة. وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. وقال أبو
طبعا المقصود ليس لأصحاب البدعة غيبة، يعني في باب التحذير منهم، وليس المقصود أنك أنت في كل مجالسك تتحدث عنهم، لا، المقصود أن في باب التحذير منهم ما لهم غيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت قوما أوسخ وسخا، ولا أقذر قذرا، ولا أضعف حجة، ولا أحمق من الرافضة.
الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، وهم الذين يرفضون خلافة أبي بكر وعمر ويكفرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذكرت الأهواء عند رقبة ابن مصقلة، فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. قال: وقال طلحة بن مصرف: لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. وقال مغيرة: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسا، وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان. قال: وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم.
هذا من علامات أهل السنة، أنهم يذكرون مآثر الصحابة ولا يذكرون ما شجر بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل.
نعم، الصواب بكسر الغين: لا يغل، أي لا يقع الحقد. نعم، حقد يحقد، غل يغل.
أحسن الله إليكم. قال: وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فسرها بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا تخوضوا فيما جرى بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. قال: وقال عاصم بن ضمرة:
خشبية قوم زعموا أنهم يدعون أو أنهم زهاد وعباد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله.
نعم.
وقال سفيان الثوري:
طبعا هنا المقصود هنا بأن الشيعة يزعمون، المقصود به السبائية، المقصود بهم السبائية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. وقال جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل.
نعم.
إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في بعض الكتب مقالات أن الخشبية اسم يطلق على أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهم أيضا طائفة من الشيعة. وكلام جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي، يعني بن الحنفية، يقول: لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، لأنهم يتكلمون في أشياء ما تكلم فيها أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه، فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا، وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا.
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سليمان بن قير من الضبي قال: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم لمشركون. وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
هؤلاء يزعمون أن من ذنب رسول الله أنه لم يوصي بالخلافة لعلي وصايا صريح، عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس الدوري قال أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول: لرجل من الرافضة والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار.
حق الجوار وعدم الولاية، فلا يجوز لغير الوالي أن يقيم الحدود على من يكون مرتدا، أو أن يقيم التعزير على من يستحق التعزير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد إن لم أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
الله أكبر. المقصود بجعفر هذا هو المشهور بجعفر الصادق. نعم، هو من أئمة السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر ابن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، قلت: لعلك تقول ذاك تقيا، فقال: أنا رذا
من المشركين،
رذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بنا الناس. قال: وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته.
هنا قوله: أنا رذا من المشركين، أي أنا نسمة من نسمات المشركين لو لم أتقرب إلى الله بحبهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز يقال
لهم نبز. نبز يعني لقب. نبز يعني لقب.
أحسن الله إليكم. قال: سيأتي قوم لهم.
مكتوب بفتحتين القلب أو كيف مكتوب؟ أنا ما أشوفه زين. إيش مكتوب بالحاشية؟
اللقب.
اللقب مكتوب زين. نعم.
فتحتين.
أحسن الله إليكم. قال: سيأتي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، وما العلاقة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك، ويطعنون على السلف. قال: وقال علي رضي الله عنه: تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. وقال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. قال: حدثنا أبو بكر.
المحب المفرط مثل الرافضة، والمبغض المفتري مثل الناصبة النواصب، الحجاج بن يوسف الثقفي ومن على شاكلته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري.
عبد الله صلح عبد الله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. قال: وقال علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. قال حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شاخيل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال أخبرنا حسان بن سدير حسان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه على السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذيل الشفاه الخمس البطون. تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. شيعة الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. شيعة الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبذلون. درهم وفلس 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 وثوب وثوب، وإلا فلا شيعة من لم يهر هرير الكلاب، ولم يطمع طمع الغراب. لا يسأل الناس وإن مات جوعا، وإن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. وإن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء، نجباء كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا على دين منهاج عيسى بن مريم عليه السلام.
تشبيه هنا بعيسى بن مريم عليه السلام يعني من باب بيان الزهادة والعبادة، وأنه ما يتخذ بيتا ولا يسكن بنيانا، وإنما يكون من أحد الناس ومن أوساط الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
طيب لعلنا نكمل هذا بعد صلاة ولا نكمل عشان نوصل النص. يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم، واستعملنا به ووفقنا للسنة، وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإعداد والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها، ومجانبة من خالفها، ومباينة من خرج عليها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره، وكان بقلبه أدب وحياء. ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها، وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. قال: أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله.
يعني هذه المقدمة خلاصتها أن مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية، مسائل كان عليها سلف الأمة قبل وجود الافتراق والاختلاف، وما وجد فيه النزاع بعد فلا عبرة بهذا النزاع، وما وجد فيه الاختلاف في عهد الصحابة فإنه لا يكون من المسائل الإجماعية. وهذا ضابط مهم جدا أن تحفظه وتضبط به مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد لم يختلف فيها الصحابة، ما اختلف فيه الصحابة مباشرة تنقله إلى المسائل الفقه، تنقله إلى مسائل غير الاعتقاد، سواء كانت متعلقة بمسائل بوصول الاعتقاد أو لم تكن متعلقة بوصول الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول والقول بالإحسان، وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة له أول وله بداية ثم يرتقي فيه الإنسان بلا نهاية، لأن العلم لا يتناهى والعمل لا يتناهى. وأول الإيمان أول الإسلام هو ما به يدخل الإنسان في الدين ويخالف المشركين، يدخل الإنسان به في الإيمان ويخالف أهل الكفرة، يدخل به الإنسان في الإخلاص ويخالف فيه أهل النفاق، ثم بعد ذلك يرتقي شيئا فشيئا. نعم. علما وعملا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص. ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل
كل شيء يزداد فهو ينقص، قد جاء ذكر التنقيص ليس قياسا فقط، بل هو منصوص، هو منصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: ونقصان دينها أنها إذا حاضت تركت الصلاة والصوم. فدل على أن نقصان الدين مرتبط بترك الأعمال، وإذا تصور أن نقصان الدين بالأعمال فنقصان الدين يكون بالعلم أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، وبه أخذت العلماء من بعده، مثل علقمة والأسود وأبي وائل.
مثل علقمة مضاف مضاف إليه.
أحسن الله إليكم. مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن يزيد
حماد بن زيد، هذا خطأ مطبعي، حماد بن زيد بن الدرهم البصري، الإمام العلم المعروف. نعم.
صلى الله عليه. ويزيد بن زريع وبشر بن فضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض، في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم، وهذا استثناء على يقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
طبعا أهل السنة يستثنون في الإيمان، لماذا إذا سئل أحد أمؤمن أنت يقول إن شاء الله؟ لأن الإيمان له أعمال، وهو لا يدري هل أتى بكل الأعمال، لا يستطيع الجزم بها. ثم لو فرضنا أنه أتى بكل الأعمال، هل أعمال هذه كلها مقبولة عند الله؟ أما أنهم يستثنون على معنى الموافاة فلا، هذا قول ضعيف قاله الأشاعرة، وهو منقول عن بعض السلف لكن ليس لهذا المقصد كانوا يستثنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال: وقد اجتاز البقيع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، ولأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأمانتي عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت على الله القبول، وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت.
كما ذكرت الاستثناء عند أهل السنة بمعنى الاتيان بالإيمان المطلوب، الاتيان بالقبول الأعمال المقبولة. أما الاستثناء لأجل الخاتمة، هل يختم لي بالإيمان أنا مؤمن إن شاء الله يعني إن مت على ذلك، فهذا لم يكن مقصود كلام السلف، وإن نقل عن بعضهم كسفيان وذكره الإمام ابن بطة هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان.
أن الإسلام، صلحوها، أن الإسلام معناه غير الإيمان. نعم.
أن الإسلام معناه غير الإيمان. أحسن الله إليكم. فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق.
إن كان مراد المصنف الإيمان اسم ومعناه التصديق، أي بعض معناه، فهذا حق، وإلا فمعناه المساوي، معنى الإيمان المساوي الإقرار. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من 20 وجها لغويا. فتفسير الإيمان بالتصديق هو تفسير ببعض معناه، وهذا هو المراد من كلام السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا. والآي في صحة ما قلناه كثير، ومنه: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
يعني هذا كما ذكرت هذا مرجوح، الراجح أن تفسير ما أنت بمؤمن لنا أي بمقر لنا على فعلتنا وإن كنا صادقين في خبرنا. قالت الأعراب آمنا يعني أقررنا، قل لم تؤمنوا أي لم تقروا بعد، لأن أعمال أهل الإيمان لم يحصل منكم بعد، ولكن قولوا أسلمنا. وليس المنفي هنا آمنا يعني التصديق، لأن لو كان المنفي التصديق لكفروا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.